أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم مرة ثالثة. أيها الأعزاء، نعود إلى مسألة التراث التي كنا طرحناها في ندوتين السابقتين من خلال الحديث عن مسائل اهتمام الفكر العربي المعاصر. ومسألة التراث في مقدمة المسائل التي تستأثر باهتمام الفكر العربي قديما وحديثا، لذلك نتابع هذه المسألة في ندوة الليلة. يشارك في هذه الندوة مفكران لكل منهما مكانته الفكرية والعلمية في قطرنا وفي الوطن العربي كله: الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان بوطي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق، والأستاذ الدكتور طيب تيزيني، الأستاذ في قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة دمشق. أهلا بكما في ندوة الليلة. أرجو في البداية أن نحدد مدلول كلمة تراث، وما هي الميادين المعرفية التي تندرج تحت هذا المصطلح لو سمحتم دكتور رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لعل من الخير أن أوضح قبل كل شيء الأساس الذي سأنطلق منه في الإجابة عن هذا السؤال وفي الاشتراك العام مع هذا الحوار. قد يظن أن المنطلق الذي سأنطلق منه هو انتمائي الإسلامي وصبغتي الدينية، ولكن أحب أن أوضح أن هذا الانتماء على الرغم من اعتزازي الشديد به، وعلى الرغم من خضوع فكري وعقلي لكل مبادئه ومقوماته، غير أني في اشتراكي في هذا الحوار وإجابتي عن هذا السؤال أنطلق من نقطة أسبق ومن أساس أعمق. هذا الأساس هو العقل بمقوماته المنطقية والمنهجية. وأعتقد أن أطراف الحوار في أي مبدأ من المبادئ ينبغي أيضا إن أرادوا النجاح بحوارهم هذا أن ينطلقوا من هذه النقطة الأساسية المعمقة. ذلك لأن أي حوار لا يرجى الوصول منه إلى نتيجة واحدة إلا إذا كان الانطلاق من مبدأ واحد، من نقطة واحدة. أما لو حطرت نفسي في خلفيتي الدينية وانتمائي المذهبي وتمسك غيري أيضا بالخلفية الأخرى ومذهبه الذي يراه ويتعصب له، فهؤلاء الذين يتحاورون سيكونون أشبه ما يكونون بمن يتصايحون في أودية متباعدة، قد تبلغ أصوات بعضهم لبعض ولكن أي جسر لن يربط بينهم ولن يحقق أي وحدة فكرية أو أي تعاون عضوي في حياته. فأحب للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن يعلموا أن جوابي عن هذا السؤال وغير هذا السؤال ينطلق من أساس أسبق من انتمائي الديني، بل انتمائي الديني نتيجة لهذا المنطلق ولهذا الأساس. كلمة التراث والإرث والميراث بمعنى واحد فيما أتصور، ذلك لأن اللغة العربية هي ترجمان أي حوار في حياتنا الفكرية. والذي أعرفه إلى هذه اللحظة أن التراث عبارة عما صنعه فامتلكه الآباء والأجداد ثم تلقاه منهم الأبناء والأحفاد. إذن لا بد لكي يكون الشيء تراثا أن يصنعه من قبلنا من الآباء والأجداد فيمتلكوه نتيجة صنع وإبداع منهم له، ثم أن نتلقاه منهم وبواسطته. وبناء على ذلك فإن المال الذي يأخذه الحفيد من جده أو الابن من أبيه إرث وميراث وتراث، وكذلك أي فكر صنعه أجدادنا، أي فن، أي معنى من معاني الأدب، أي لون من ألوان الشعر تطور أو لم يتطور، لا شك أنه تراث. الأمثال العربية تراث، الدواوين العربية تراث، الفكر العربي الذي بذل جهدا في سبيل الوصول إلى أعماق حقيقة من الحقائق تراث. كل هذا لا أظن أننا نرتاب في إطلاق هذه التسمية عليه، لكن عندما نسير صعودا في البحث عما يمكن أن نثبت هذه التسمية عليه، نصل إلى لا أقول الفكر الديني، إلى الحقائق الإسلامية المتمثلة في القرآن، في السنة، في ظاهرة الوحي، في التشريع. هل يمكن أن نطلق كلمة التراث على شيء من هذه الأمور؟ أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على حوار آخر، وعلى مناقشة علمية موضوعية أخرى، هي هل ثبت أن القرآن، أو يمكن أن يثبت أن القرآن شيء صنعه العقل الإنساني أو العقل العربي؟ إذن هو تراث. هل ظاهرة الوحي بعد البحث والتمحيص عبارة عن شعور داخلي فهو لون من ألوان المعاناة النفسية أو التربية الوجدانية أو التصعيد أو الصعود الوجداني؟ إذن هو لون من ألوان التراث. هل يمكن أن نتصور أن ما يسمى بالحديث النبوي أو السنة النبوية عبارة عن نسيج فكري أبدعه محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن هو تراث. ومن ثم التشريع هو لابد أنه أيضا تراث. أما إن وجدنا بعد البحث وبعد الحوار الموضوعيين العلميين أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون حصيلة فكر إنساني، وأن ظاهرة الوحي لا يمكن أن تكون شعورا داخليا انبثق في كيان محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هي حقيقة تلقاها من خارج كيانه، ولم تكن له حرية في جلبها إليه ولا في جذبها عنه، إذن فالقرآن لا يمكن أن نسميه تراثا والحالة هذه. وكذلك ظاهرة الوحي لا يمكن أن نسميها تراثا. ومن ثم التشريع الذي هو ثمرة القرآن والسنة وظاهرة الوحي لا يمكن أن نسمي شيئا من ذلك تراثا.
التشريع لم يدخل فيه العربي في تحديده وفي وضع قوانينه وأسسه؟
قطعا كل هذه الأمور التي سنصنفها في داخل التراث أو التي سنصنفها خارج التراث لا يمكن أن نتعامل معها إدراكا وفهما إلا عن طريق جسر من الوعي والعقل، لا بد. لكن أستاذ عادل، فرق بين أن يكون دور العقل دور المصباح الذي يكشف الحقيقة كما هي التي هي خارج كيان هذا العقل، وبين أن يكون دور العقل صنع هذا الشيء. فالعقل لا يمكن أن يكون بمنأى عن فهم القرآن. أصلا الإجابة عن هذا السؤال لا بد أن تكون بمعونة من العقل. لكن إن رأينا أن العقل تدخل تاريخيا في صنع القرآن وفي صنع ظاهرة الوحي، فهذا يعني أن القرآن مما صنعه الأجداد، إذن هو من التراث. وإن رأينا أن دور العقل مجرد كشف، كما يقولون العلم صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة، فإن حركة العقل هذه بمنأى عن أن تلعب دورا في كون الشيء تراثا أم لا. طبعا هذا الحوار الآخر ألفت النظر إليه، ولكن لسنا الآن بصدده.
لكن نحدد مدلولات أو الميادين المعرفية التي تدخل ضمن،
لكي نقرر أن مصادر الإسلام هل هي من التراث أم لا، لا بد أن نسير إلى ذلك عبر هذا البحث وعبر هذا الحوار.
هل هنالك ملاحظات أيضا في هذا الموضوع دكتور؟ طيب لو سمحتم، أذكر في المادتين السابقتين أتيت مع زملائي في مادتين معنيتين على تسوية أولية وتحليل أولي لقضية التراث، وأراني الآن مدعوا ثانية إلى الإفصاح عن بعض المواقف على هذا الصعيد. التراث لغة قد لا نستطيع أن نحدده تحديدا دقيقا إلا إذا انتقلنا من اعتباره اللغوي إلى اعتباره الاصطلاحي. فمعروف أو يكاد أن يكون معروفا أن تعبير التراث أتى أول ما أتى في القرآن الكريم حينما كان الحديث عن من يأكل التراث أكلا لما. لكن الحديث هنا عن التراث حقيقة هو حديث اصطلاحي، يعني التراث هنا حينما يجري الحديث عليه يجري عليه بمثابته مصطلحا أخذ به علميا من نسق علمي ما. أنا أريد أن أتحدث عن التراث هنا بهذا المعنى، بمثابته نسقا علميا جرى التعارف عليه من مجموعة من الباحثين والعلماء. فالتراث هنا في ظني لا يمكن فهمه إلا إذا ميز عن التاريخ وهو مصطلح آخر. وحين ذاك أتبين أن التراث هو شيء أكثر شمولا من التاريخ. ماذا يعني ذلك؟ إني أعني أن التاريخ هو تلك الحقبة المنصرمة من حياة إنسان أو شعب أو أمة، ومن ثم أجمل كلمة تاريخ هنا في إطار المرحلة التي أصبحت منقضية ومنصرمة عن حياة الناس المعاصرين. أما التراث فهو أكثر شمولا بمعنى أنه يمس التاريخ وما لا يدخل التاريخ فيه، أي المرحلة المعاصرة. أي أن تراثنا هو هذا التاريخ، وهذا التاريخ نفسه ممتدا حتى المرحلة المعاصرة المعاشة وفاعلا فيها ومؤثرا فيها. حين ذاك أكاد أصل هنا إلى نتائج قد تكون مختلفة مع النتيجة التي قدمها الصديق الدكتور بوطي، ولا أختلف معه مع الأساسيات، إنما النتائج هنا تتمثل في أن التراث يحدد هنا بمثابته المؤثرات المتأتية من الماضي سلبا أو إيجابا. مثلا لنقل هنالك نظرية ما أو فكرة ما قرآنية أو حديثية ما زالت مؤثرة في حياتنا المعاصرة، فكرة أخرى لم تعد مؤثرة بهذا الشكل الكبير. أفهم التراث هنا على أنه هذا التأثير الذي تحدر من الماضي إلى الحاضر. ولذلك التراث هنا يعني أكاد أفهمه بمثابته الامتلاك للفعل التاريخي عبر الناس المعاصرين. إنما يمتلكون الناس المعاصرون سلبا أو إيجابا هو التراث. إذن أتساءل الآن، هل ندخل تلك النصوص الدينية التي أتى عليها الأستاذ دكتور بوطي، هل ندخلها في مفهوم التراث؟ أقول نعم، ولا أكون بهذا المعنى قد نسست إطلاقا الأسس الإيديولوجية لتلك الأساسيات. فالقرآن والسنة وكل شيء يبقى في مصادره المعنية، ولكن حينما أكون باحثا تراثيا أجد مهمتي متمثلة في اكتشاف مؤثرات هذه الأساسيات في مرحلتنا المعاصرة. وهذا يحيلنا إلى مسألة هامة، هي كيف نأخذ موقفا من هذه الأساسيات؟ والجواب عن ذلك قد يكون مختلفا من سائل إلى آخر، وفي ظني أن الأجوبة المختلفة هنا تتأتى من اختلاف الوضعيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لمن يتصدى لمثل هذا السؤال. حتى لو كان المتسائلون من نمط ديني واحد، أعني هنا إن هؤلاء قد يختلفون في الإجابات نظرا لاختلاف بيئاتهم الاجتماعية والسياسية وإلى آخره. وهذا ما يفسر لي التعدد الذي نشأ في إطار البنية الإسلامية الدينية، نشوء الاتجاهات الدينية، الفرق، التيارات، المواقف المتعددة التي نكاد لا نستطيع أن نحصيها. أفهم ذلك في إطار مفهوم التراث، أي تحول الماضي دينيا أو غير ديني باتجاه الحاضر فاعلا بالمعنى السلبي أو بالمعنى الإيجابي.
هل قبل أن نترك هذه النقطة نتفق على، يبدو لي أنه لا خلاف أو لم نتحدث فيما يتعلق المقدسات إذا صح التعبير بهذه الكلمة بمصادر عليها من صنع العقل الإنساني أم ليست من صنع، فهذه مسألة أخرى كما تفضلتم دكتور في بداية حديثكم، وقد تحتاج إلى ندوات وحوارات كثيرة. لكن من حيث المادة لا أعرف إذا كانت هنالك ملاحظات على ما حدده أيضا الدكتور لنتفق من ثم
لو سمعنا بهذه. فهذا المعنى أعلمك أنني كباحث في التراث أخذ النص أي نص دينيا كان أو اقتصاديا أو أدبيا وأبحث فيه من حيث هو بنية قائمة. بنية قائمة في تولدها في اتجاهها نحو المستقبل نحو المرحلة المعاشة، وبالتالي مهمتي كباحث أن أتقصى كيفية التأثير، تأثير هذه البنية في البنية الاجتماعية السياسية الاقتصادية الفكرية الراهنة.
إذا سمحت من الحقيقة هنالك نقطة لا نختلف فيها وهي التفريق بين التاريخ والتراث. فالتراث امتداد، امتداد من الماضي إلى الحاضر، وهو معنى من معاني التراث اللغوي. لكن أعود فأقول لكي نسمي دكتور الشيء تراثا ينبغي أن يكون امتلاكه وصنعه أو إبداعه قد بدأ من عهد ما من عهود الآباء والأجداد. فأنا لا أسمي هذا الثوب تراثا إلا إذا كان قديما جديدا، قدمه بصنع مرحلة من مراحل الأجيال السابقة، جدته كما قلت امتداده وصل إليه. ونحن شئنا أم أبينا هنالك، إن قلنا اصطلاح أو لم نقل، هنالك خطة مرسومة. هذه الخطة تستهدف وضع كل ما وصل إلينا من الفكر والإيديولوجيات والتشريعات والمعتقدات تحت مظلة كلمة التراث، دون تفريق بين ما صنع من قبيل الفكر العربي وبين ما تنزل على سائر الأجيال دفعة واحدة من خارج سلطان الفكر العربي. والهدف من وراء ذلك أن تصبغ الحقائق الإسلامية بصبغة التراث، ومن ثم نستطيع أن نسلط عليها وسائل التمثيل والتغيير والتبديل، فنكشط عنها ما يمكن أن تتصف به من قداسة ممكن سنتكلم عنها بعد قليل. هذا ينبغي أن لا نتجاهله. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نعلم ما وراء الأكمة، وأن هنالك تنين ربما. أنا أريد أن أقول التراث إن أخذناه بمعناه الاصطلاحي دكتور أو بمعناه اللغوي، كلمة التراث لا تنطبق عليها حقيقة كلمة التراث إلا إذا كان دور الآباء والأجداد دور صنع، دور إبداع. فإذا قلت إن الإسلام، وأنا أفرض ذلك فرضا، إذا قلت الإسلام عبارة عن حقيقة كونية تهيمن على الإنسان كالطبيعة التي تهيمن، كنظام الفلك الذي يهيمن على الإنسان، كقوانين الطبيعة التي تهيمن، هذه ليست تراثا على الرغم من قدمها وجدتها. ذلك لأن آباءنا ليس لهم دور في تغيير أو إبداع نظام الفلك، وليس لهم دور في وضع نظام للطبيعة، للنبات، للعشب، لكثير من القوانين الفطرية أو الطبية أو نحو ذلك. هذه القوانين فرضت على الأجيال كلها فرضا واحدا من خارج دائرة الإنسانية. الدين مثلا، أنا الآن أعتقد أن الإسلام في جوهره شأنه كشأن هذه الثوابت الكونية التي لم يكن للإنسان دور في صنع جوهرها قط. إذا كيف أقحم هذه الأشياء بالتراث؟ ربما اختلف إنسان عني في هذا، أنا أفتح له صدر للحوار طبعا، لكن ما لم نمحص في هذه النقطة لا نستطيع أن نبت أبدا في أن القرآن مثلا من التراث. عندما أقول هذا الكلام أكرس شيئا فشيئا في ذهن الجيل أن القرآن شيء صنعه الآباء والأجداد، لأنني أضع تحت قائمة التراث الشعر العربي، الأمثال العربية، العادات، الأدب، الإبداعات الفلسفية عند الرجل العربي زائد القرآن دون تفريق، كل هذا تراث.
ولا بد من التفريق دكتور. إذا ما يكون ولو جمعناها في كلمة تراث، ولكن التفريق قائد. لو تعلمنا لكثيرا دكتور.
يعني أنا حينما أشرت إلى أن كل شيء نفهمه تراثيا عانيت بالضبط ما يلي: النص، أي نص حينما يؤثر سلبا أو إيجابا في حياتنا المعاصرة مهما كان مصدره، وهنا أنا أحترم هذه المصادر، لكني هنا لا أقحمها في البحث لأنها شيء آخر خارج البحث. البحث هنا بحث قد نسميه بحثا وضعيا أنطلق فيه من تقصي ما استمر من هذا النص فاعلا بالمعنى السلبي أو إيجابي. يأخذ مثالا أحيانا الأمثلة توضح ذلك. هنالك نصوص دينية من الأديان القديمة، مثلا الزرادشتية، البوذية إلى آخره، كثير من هذه النصوص لم تعد فاعلة في حياة الناس في الصين، في الهند إلى آخره، وهنالك نصوص ما زالت فاعلة بمعنى أنها دخلت في دنية الثقافة اللاحقة أي المعاصرة. أعتقد أن مهمتي كباحث في التراث أن أتقصى كيفية تحول هذا النص من مرحلة تاريخية إلى أخرى وفاعلية هذا النص.
هذه أمر نتيجة متفق
عليها. نحن
نرتب هذا الشيء.
أنا لذلك أنا أردت أن أطرح وجهة نظري حول التراث. أردت أن أقول إن التراث هو هذا الماضي ممتدا، التاريخ هو الماضي الذي يتوقف عند المرحلة المعاصرة، في حين أن التراث هو الماضي في طور الحيازة، حيازة الناس سلبا أو إيجابا.
الشيء الذي تهدفون إليه كلنا نتفق في أن مقصده، ولا يمنع من أن يقصد دور النصوص في مدها وجذرها، لكن هذا لا أظنه يتعلق بالسؤال الذي طرحه الأستاذ عادل، وهو ما التراث؟ سواء قلنا التراث هذا أو هذا، الشيء الذي تطرحه
وهو جائز ومشروع على كل من هكذا فهمت المسألة وأنا فهمتها. أعتقد أن ما عانيتم به دكتور بالسؤال الثاني هو ما مصادر هذا التراث، هكذا فهمت المسألة. حين ذاك يجارب عن هذا الأمر،
وهذا موضوع آخر.
هكذا
على كل حال أنا سألت هذا السؤال لأن الأسئلة اللاحقة تتعلق بتحديد الميادين المعرفية التي يدخل فيها الحديث الآن تحت كلمة تراث. على كل يمكن أن نتابع هذه النقاط نقطة نقطة بشيء من التعميم، من خلال أننا كما تفضل في بداية حديثه الدكتور البوطي بأن كل أمر من أمور الكون وكل أمر من أمور التراث نخضعها للنظر العقلي، أي شيء منه. فمن هذا المنطلق يمكن أن نتابع الحوار في النقاط المنطلقة لو سمحتم. السؤال الثاني وأيضا نبدأ من الأستاذ الدكتور رمضان البوطي: ما علاقة التراث بالقداسة؟ وهنا طبعا يمكن أن يكون جاء جزء من الجواب من خلال حديثكم ومن خلال حديث الدكتور طيب، ولكن لابد من الوقوف عند هذه النقطة لنميز تمييزا دقيقا في هذا الميدان الذي هو أيضا إشكالي في فكرنا العربي المعاصر في بعض مناطق الوطن العربي. تفضل دكتور.
السؤال: ما العلاقة اللزومية بين التراث وبين القداسة؟ الجواب سواء انطلقنا من أن الإسلام في مصادره الأساسية ليست هذه المصادر ليست من التراث، أو انطلقنا من نتيجة بعد حوار وبحث أنها داخلة في التراث، فالذي أجزم به أن كلمة التراث بحد ذاتها لا توجد أي علاقة لزومية بينها وبين القداسة. أي ما كانت حقيقة كون الشيء تراثا منبعا لقداسة، ذلك لأن القداسة ماذا تعني؟ تعني العصمة. فأنا عندما أنظر إلى شيء نظرة تقديس أقول بلسان الحال إن هذا الشيء معصوم ومنزه عن الخطأ. الحقيقة ثبوت كون الشيء تراثا لا علاقة له بكونه معصوما عن الخطأ. مثلا الشعر الجهل تراث، ما العلاقة بين كونه تراثا والقدسية التي قد أتخيلها؟ مثلا الفنون العربية، العادات العربية، الأمثال،
وهي كثيرة.
كل بل أجيب فأقول طرح نصوص دينية، طرح فرضية أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول. هذا الطرح، هذا العرض بادئ ذي بدء لا يرتبط ارتباطا لزوميا بأي معنى من معاني القداسة بشكل من الأشكال. إنما القداسة تأتي نتيجة بحث. يعني أنا عندما أستعرض تراثنا العربي أجده أمام ترمومتر أو مقياس العصمة وغير العصمة، أجده قسمين، أجد قسما منه جديرا أن يوضع على الرأس والعين، ومنه ما ينبغي أن يوضع تحت مواطئ الأقدام. نعم، وهذا يعني أنه لا علاقة بين التراث والقداسة قط. لكن بعد أن آتي بشريحة من شرائح التراث أيا كانت، أنظر إليها، أدرسها دراسة تمثيلية، دراسة علمية دقيقة، يمكن بعد ذلك أن أنتهي إلى نتيجة تصبغ هذا الشيء بصبغة القداسة، أو يمكن أن تصبغه باللا قداسة. وبناء على ذلك أنا مثلا كإنسان أعشق واقع، أنا هذا ما أعتز به، أعشق منهجية البحث العلمي، لا العلم فقط بل منهجية البحث العلمي. وضعت هذه الظاهرة القرآنية يوم من الأيام تحت مجهر البحث، ووضعت مناظير النقد، وفكرت بالجوانب السلبية قبل الجوانب الإيجابية، لكني كنت ولا أزال موضوعيا ولم أنطلق من أي عصبية أو أي تشنج مبدئي لأي شيء ما. انتهيت بعد هذا التمحيص إلى أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام مخلوق، وإنما هو كلام من خلق هذا الكون. وهذا بعد أن بحث وأيضا أن لهذا الكون خالقا وأن لهذا النظام منظما. فلما هديت إلى هذه الحقيقة اصطبغت أمامي الظاهرة القرآنية بصبغة القداسة. إذن القداسة جاءت لا نتيجة تسميتي للقرآن تراثا، ولكن نتيجة بحثي لهذا التراث ما هو. كذلك مثلا ظاهرة الوحي، ظاهرة الوحي درستها دراسة موسعة جدا، ودرست النظريات الأجنبية في هذا، وفكرت أن هذه النظرية قد تكون ظاهرة الوحي قد تكون شعورا داخليا، ومن ثم فهو تراث يعود إلى حقبة من أحقاب تاريخنا، كما قال الدكتور طيب له أثر مد أو جذر في حياتنا اليومية، ربما يؤثر اليوم لا يؤثر غدا. ولكن انتهيت بحث علمي موضوعي إلى أن ظاهرة الوحي لا يمكن أن تكون شعورا داخليا انتاب محمدا عليه الصلاة والسلام لأسباب كثيرة لسنا بفضل طرحها الآن. ظاهرة الوحي اصطبغت بالقدسية بالنسبة لي كثمرة لهذا البحث. وأنا أحب لكل إنسان يرى أمامه التراث أن لا يلبس هذا التراث رداء القداسة آليا أوتوماتيكيا، لا أبدا، بل أحب له أن يبدأ فيبحث ويضع هذا التراث أيا كان في ميزان غاية العلمية. ربما أوصله ذلك إلى شيء من الاحترام، إلى كل الاحترام، ربما نستقه عن طريقه، ربما رأى أنه من الثوابت التي ينبغي أن تظل فعاليتها مستمرة إلى هذا العصر، بالنسبة عائد إلى بحث.
دكتور طيب، الواقع
على غاية التعقيد،
على غاية التعقيد بثلاث معاني: المعنى التاريخي والتراثي والعلمي. يعني كيف نكتشف هنا
علاقة لزوم بين القباسة والتراث، أعتقد أنني إذ انطلقت مما انطلقت منه من الأسس التي أتيت عليها في فهم التراث لم يعد هنالك قباسة للمسألة. إني كباحث في التراث أعالج نصا أماني في كيفية تموضعه في أوساط الناس.
عفوا، هذا ليس نفيا للقداسة،
جيد، لا لا أريد
نفيا للقداسة، نعم، إنما إخضاع أي أمر،
نعم،
جاءنا من عصور سابقة في أي عصر من العصور، إخضاع هذا الموضوع للنظر العقلي لمنهج علمي في النظر،
نعم،
ليس رفعا للقداسة. قد يصل الواحد من القداسة وقد لا يصل إليها.
أريد أن أقول يعني كباحث، نعم، في التراث، نعم، أو في التاريخ، نعم، حينما أعالج نصا ما، نعم، معالجتي الأساسية تكمن في اكتشاف كيفية تموضع هذا النص،
نعم،
أو توزعه بشريا،
نعم،
كيف يفهم مثلا الذي يعيش في حمص أو في حما أو في حلب أو في الصين إلى آخره نصا دينيا إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا أو أي نص ديني. البحث إذن هنا يتصل في كيفية تكون هذا التأثير سلبا أو إيجابا،
نعم،
ومن ثم ضمنا وصراحة لا يمكن أن يكون هناك أي تقديس لهذه العملية، لأن العملية بأساسها عملية علمية تقوم على السلب والإيجاب،
نعم،
ولكن حتى إذا اكتشفت أن هنالك نصا يتسم بالقوة الهائلة في تأثير الناس أتساءل ما هي هذه القوة، من أين اكتسبها. هنا أريد أن أقول ثانية إن هذه القضية فعلا شائكة، وأريد أن آتي هذه القضية عبر مثل آخذه من كتابات مفكر مصري توفي، ولعلكما تعلمان من هو. هو محمد النويهي،
الدكتور محمد النويهي، نعم،
أعتقد أنه من كبار المجددين في الفكر الإسلامي الراهن. كتب كتابا ذا أهمية خاصة بعنوان نحو ثورة في الفكر الديني، أراد أن يجيب في هذا الكتاب عن سؤال واحد بجواب واحد. السؤال هو: هل نفهم من الآية القرآنية الكريمة التالية وما فرطنا في الكتاب من شيء، هل نفهم منها أن هذا الكتاب القرآني هو الذي يمتلك كل شيء في الأكوان، أم أن هنالك كتابا آخر، يعني
الدكتور
ويه اللوح المحفوظ؟ وقد أجاب إجابة واضحة صريحة، قال إن الكتاب المعني هنا وكتاب اللوح المحفوظ، وسمح لنفسه بهذا المعنى أن يصل إلى نتائج مذهلة. مذهلة من ذلك أنه أصبح قادرا على الحركة بأي اتجاه ضمن قواعد، طبعا ضمن قواعد البحث العقلي التي لا تتنافى مع القيم الإيجابية السليمة لكل إنسان في هذا المكان أو ذاك. إذن من أين يأتي مفهوم القداسة هنا؟ إذا أخذنا مفهوم القداسة على المستوى التاريخي لا على المستوى التراثي، أكاد أقول أيضا هنا لسنا في معرض القداسة حسب النويهي، وأنا أكاد أكون أميل إلى هذا الرأي، إن النص القرآني أيضا وجد لمثابته نصا لمرحلة معينة ولأمة معينة هي أمة العرب في القرن السابع تقريبا. أنا أعيد هنا كلمات النويهي، القداسة إذا وجدت فإنها سوف توجد بالنسبة إلى الكتاب الآخر اللوح المحفوظ الذي لا نعلم عنه إلا ما يتجلى به، والتجلي هنا تجلي قرآني. إذن على هذا الصعيد التاريخي لم تعد هناك فكرة القداسة قائمة، وإن بقيت وأؤكد هنا على ذلك تبقى فكرة الاحترام العميق لهذا الذي أنتج في تاريخنا العظيم،
نعم،
إن كان دينيا أو اجتماعيا أو أدبيا. أما على الصعيد التراثي فالقضية كلها غير مطروحة، فكرة القداسة يعني من أساس الأمر، لأن الباحث هنا يعالج نصا بعيدا عن مصادره التي قد تكون من هنا أو هناك، يعالجه بصفة نصا وضعيا، وبالتالي العقلانية هنا التي هي اشتقاق من العقل، العقلانية تمثل مبتدا ومنتهى الموقف، ولا شك أن هذه العقلانية تقودنا أيضا إلى احترام عميق لنصوصا عديدة. مثلا أنا أحترم ذلك النص الديني مثال ذلك الذي يحاول فعلا أن يكتشف واقع الحال الجديد والمستجد في الوضعية العربية والعالمية عموما دون أن تنقطع صلاته بين الماضي والحاضر. هذا النص مدير باحترام عميق.
دكتور أظن هنا توجد حلقة مفقودة. شيء تفضل عنه لا 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 يعني نناقش فيه، لكن هذه قصدي إلى نتيجة لا بد أن تكون قبلها حلقة ندرسها، ويبدو كلامي لم يكن واضحا. أنا قبل أن أدرس النص على أساس أنه يعالج معنى موضوعيا أريد أن أضعه بالنسبة لواقعنا صالح أم غير صالح، أريد قبل هذا منهجيا أن أتعرف على هويتنا. هذه الحلقة المفقودة التي لا ينبغي أن نقفز فوقها.
هذه الحلقة عنيتها تحت اسم التاريخ.
أنا عندما أقرأ نصا في القرآن أو أي نص ينبغي أن أعرف هوية النص، يعني ينبغي أن أعرف منهجيا من أين جاء هذا النص.
نعم.
معرفتي لمصدره يؤثر أو يعطيني منحا كبيرا جدا في موقفي العلمي لا التأثري منه. أنا عندما أجد إنسان يلبس بكيت عمل وليست على أكتافه إشارات ضابط أو نحو ذلك يطلق الأوامر ويوجه جنوده، قطعا هؤلاء الجنود عندما ينطلقون إلى سماع أوامره بدءا من الدراسة الموضوعية لأفكاره سيضيعون وستتلاشى أوامره في الأخذ والرد والمد والجذر. لماذا؟ لأنهم لم يبدأوا من نقطة معرفة الذات. كل واحد سيطرح رأيا مخالفا سيقول رأيك غير سديد وتجربتي أعمق وهكذا إلى آخره، لكن النقطة الأساسية التي ينبغي أن يبدأ منها أن يضع أمامهم هذا الضابط هويته، هو ضابط ركن يمارس هذا العمل بجدارة مهمة. عندما ينطلق من تمتص هذه المعرفة قدرا كبيرا من النقاش. أما قبل أن أدرس النص القرآني أو غير القرآني كنص يعالج واقع، هل يعالجه من زاوية فعلية نظرية مثالية؟ ينبغي أن أعرف من صاحب هذا النص. فأنا عندما أعلم أن صاحب هذا النص محمد عليه الصلاة والسلام أنطلق فعلا من المنطلق الذي تقول محمد عليه الصلاة والسلام خاضع لنظام الصيرورة لأنه متأثر بقانون الصيرورة، إذن هو يرسيني أيضا ما يمكن أن يتأثر بالصيرورة، ولذلك فتعليماته ستغطي حقلا أو حقلين جيلا أو جيلين. ولكن عندما أبحث بحثا علميا فأصل إلى يقين علميا جازم بأن هذا خطاب الله فعلا، معرفتي بكونه خطاب الله فعلا يعطيني يقينا بسائر حقل الغيبيات التي أراها في هذا الكتاب. عندما يحدثني عن الماضي السحيق الذي لا سلطان للعقل على معرفته ورصده لا بد أن أثق به، وعندما يخبرني عن الآتي البعيد التي لا جسور بيني وبينها قطعا لا بد أن أثق بذلك. هذه حقيقة معروفة في حياتنا. أنا عندما أقرأ قانون صدر ونشر في الجريدة الرسمية ما الذي يجعلني أطمئن وأثق بأن هذا القانون سيطبق فعلا؟ إدراكي لهوية مصدره الذي أصدر هذا القانون رئيس الدولة، وهو رجل ذات إذا قال أنا ما يقول ينفذ ينتهي اللجج والخطام. لكن لو فرضنا أنني أخذت هذا النصب مبتورا من مصدره سيدخل الجدل في تعريفي وفي الحديث عنه، هذا الجدل الذي تعنيه. لذلك ما أريد أن لا نقفز ونترك هذه الحلقة التي تمتص كل مشكلة. دكتور
هوني نقطة هامة كثير، يدخل الجدل في تعريفه للنص، أيضا
نحن عندما نعود إلى التراث وإلى أيضا النصوص الدينية، فكل هذا التراث بالمعنى الشامل للكلمة إذا دخل في أيضا النص الديني أو لم يدخل كان موضع جدل، وكان أيضا العلماء والمفكرون وكل الدارسين في تراثنا يرون في أحيانا في نقطة واحدة أبعادا عديدة وأحيانا معنى محددا. إذن هنالك جدل حول نقاط جاءت من التراث القديم. لذلك هل ندخل هذا الأمر في النظر العقلي في كل عصر في كل زمان ومكان ليكون هنالك دائما حوار حول هذه النقاط يوصلنا إلى البعد الدقيق أو إلى الأبعاد التي هي يمكن أن تفيد في الفترات اللاحقة في عصرنا هذا وفي العصور القادمة؟ قلنا الجدل انطلقت من هذه الكلمة، معنى ذلك أن الخلاف ليس على المصدر، إنما الخلاف على التفسيرات، الخلاف على الرؤية من قبل المفكرين، من قبل العلماء، من قبل الباحثين الذين جاءوا بعد ذلك.
هذا التمييز رائع. كل ما أريده أن نميز بين مرحلتين. المرحلة الأولى التعرف على هوية النص، المرحلة الثانية فهم النص. لا شك أن فهم النص يخضع لمنهجية البحث. متى نؤول؟ متى لا نؤول؟ متى نفهم الكلام على حقيقته؟ متى نفتح نوافذ المجاز؟ هذا شيء آخر. أين القانون؟ أنا الآن عندما أكون قانونيا قبل كل شيء ينبغي أن أتعرف على مصدر هذا القانون، انتهى الأمر. بعد ذلك أضع المجهر فوق هذا النص بالتعرف عليه. كثيرا ما أحتاج إلى أن أتأول نصا من نصوص القوانين، وتأويله عبارة عن خدمة للمقنن الذي أخبره. ولكن كل ما أريد أن أقوله أن نبدأ بشكل منهجي. المرحلة الأولى من هو هذا النص ومن أين جاء هذا النص؟ ظاهرة الوحي، ما حقيقته؟ هكذا فعل الغربيون بالكثير، هكذا فعل. بعد ذلك نحاول أن نفهم. فهمنا سيجعلنا أمام الواقع ثروة كبيرة. هنا أنا أتفق، أمام ثروة كبيرة لأفكار أنا أسميها أفكار دينية فعلا. هذه الأفكار الدينية تدور كالكهارب حول النواة. هذه الأفكار الدينية ينبغي أن أميز بينها وبين الدين. هناك خطة، ولا أكشف سرا إن قلت، تبتغي المزج بين الحقيقة الدينية والفكر الديني. مثلا عندنا كتب الآن صدرت تاريخية الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي، نقد الفكر الإسلامي، نقد العقل الإسلامي،
نقد العقل العربي ونقد العقل الإسلامي أيضا.
هذا يحاول المزج. أنا لا أحب لا أن أنتج ولا أن أخفي حقيقة. هنالك إسلام بجوهره ثابت كالطود لا يمكن أن نرتاب في وجوده، وهنالك إشعاعات هي ثمرة اجتهادات طافت حول حقائق الإسلام تركت لنا ثروة كبيرة جدا، إن في الجوانب الفلسفية وإن في الجوانب التشريعية. هذا لا أعتبر.
دكتور، إذا أخذنا النقطة هذه قبل أن نتركها لو سمحتم، لنقول الهوية في بداية هذا اللقاء قلنا هذا الموضوع قد يحتاج إلى ندوة وندوات وحوار طويل في هذا الموضوع لنتركه جانبا، ولأننا بالفعل بدأنا بتمييز ما بين الأمر المقدس الذي يبحث كما تفضل الدكتور في هوية النص. هذا الموضوع نحن لسنا بصدد الحديث عنه، يعني إنما هنا بين العقيدة والشريعة تحديدا، العقيدة التي تدخل في باب القداسة، الشريعة أيضا، الشريعة وأيضا
التي تخضع
الفكر الديني
لعملية التحول. دكتور، أنا لا أدخل شيئا في باب القداسة الحقيقة، لا العقيدة ولا الشريعة، ولكن عندما أدرس وأنظر فأجد أن العقيدة تتصل بجذور من البراهين العقلية والعلمية، لا أملك أن لا أقدس هذه العقيدة حقيقة هذه. كذلك الشريعة، الشريعة عندما أجد أن لها جذورا ممتدة إلى ساحة العقل والمنطق والفكر لا أملك إلا أن أقدس الحقيقة.
يعني
لأن الحقيقة مقدسة دكتور.
نعم. بهذا المعنى صحيح.
نعم.
لكن في البحث العلمي هناك مقولة أساسية هي الفكر النقدي.
نعم. هذه.
الفكر النقدي الذي يعالج كل المسائل من موقف نقدي.
بالفكر النقدي نصل إلى التقديس أو لا نصل.
أو لا نصل. نعم.
يعني.
نعم.
أو لا نصل.
هذا الكلام أنا أقصد هنا. نعم. يعني مفهوم القداسة هنا لا علاقة له في ظني بالبحث العلمي. مفهوم القداسة هو مفهوم خارج
أليس نتيجة للبحث العلمي
قد يكون الاحترام الاحترام ماذا تعني القداسة أفهمها هنا النظر إلى شيء على أنه متفرد على أنه خارق على أنه خارج البحث يعني هذا ما قصدت به
دكتور يمكن هذا يحتاج إلى تمحيص لو
سمعنا
كلمة القداسة أنا
ربما تعني بها الاحترام
لا أنا جديد العهد بالرجوع إلى معنى القداسة تقديسك للشيء أي وضعك له في مكانة العصمة كل إنسان لا يخطئ بنظرك فهو مقدس عندك وكل إنسان يخضع قولا أو فعلا للخطأ فهو غير مقدس ويكون بعده عن القداسة بمقدار مدى احتمال وقوعه في الخطأ هذا الشيء اتفق
لا بأس لا بأس أن تكون القداسة هنا العصمة هذا صحيح لكن أن أدخل هذا المفهوم في إطار البحث العلمي النقدي أراه
العصمة عن الخطأ تأتي نتيجة الدراسة أنا
جيد
يعني هذا الذي
لا أملك لا بأس لكن أرى أن ما يسميه الدكتور هنا بالقداسة يسميه الاحترام العميق لا حتى أضع الأمور في إصابة بالنسبة إلي الاحترام العميق لا يمنعني دائما أن أتقصى هذا الذي أحترمه نقديا وبصيغ دائما أبحث عن كونها متقدمة بصيغة أو أخرى
أشار قبل قليل الدكتور إلى موضوع السيرورة وكان الإشارة سريعة أود أن نتوقف قليلا مع هذا الموضوع لو سمحتم تفسير الكلمة أولا كلمة السيرورة بمعنى حركة الوجود كما يسير وأيضا إلى أي مدى إذا قلنا بوجود السيرورة إلى أي مدى يتعارض هذا المفهوم الشائع والمستخدم عالميا أو هل يتعارض مع ما يمكن أن نسميه مقدسا ما يمكن أن نسميه مقدسا وأرجو أن يكون واضح سؤالي أنني لا أنفي القداسة عما أشرنا إليه فيما يتعلق بهوية النص بأي نص ديني تحديدا إلى أي مدى هذا يتعارض وإلى أي مدى يمكن أن يكون كل نص من النصوص ممكن النص التراثي الذي نتفق على صلاحيته لكل زمان ومكان هل بهذه الحالة يصبح النص القديم ممكن أن يكون صالح فعلا لكل زمان ومكان ما بعرف إذا كان الدكتور يتفضل بالحديث في هذا الموضوع وأيضا نسمع رأيي أيضا
يعني قد يكون هنا ضروريا أن نحدد مفهوم السيرورة السيرورة مفهوم فلسفي قد يتجلى بصيغ متعددة في العلوم المتعددة إلا أنه أساسا يعني التحول في الشيء نفسه التحول في الشيء نفسه ومن ثم تجاوز هذا الشيء نفسه بصيغ متقدمة صائرة قد أضرب مثالا هنا أقول فلان موجود وإن أدخلنا فلان موجود صحيح هو موجود ولكن حسب هذا المفهوم فلان أيضا غير موجود كيف؟ لنسأل طبيبا عالما فسوف يقول لنا إن هذا موجود لأن هنالك فيه خلايا حية تفعل وهنالك خلايا غير حية هي في طور الإضمحلال فهو موجود ولا موجود بهذا المعنى الفلسفي الصيرورة تأتي من كونه صائرا أي من كونه ليس موجودا فقط وليس غير موجود فقط الصيرورة إذن بهذا المعنى هي التجاوز والتخطي للشيء في ذاته التراث هو كأي ظاهرة بشرية تاريخية يخضع أيضا لهذه الصيرورة وخضوعه لهذه الصيرورة يعني أن نبحث كيف يتمظهر هذا التراث من شعب لآخر لأخذ فكرة ما فكرة الطهور نسميها نحن الطهور الختان الختان ظاهرة قديمة تتحدر من العقائد الجنسية القديمة في بابل وسومر ومصر إلى آخره. هذا التقليد الجنسي البيولوجي اكتسب طابعا دينيا، أخذ صيغا متعددة من حقبة إلى أخرى، فنحن نجد هذا التقليد بصيغة مختلفة لدى اليهودية أما هو الحال لدى الإسلام وهكذا. من ثم الحدث التراثي صائر، أي يكتسب صيغا متعددة صائرة وفق الناس الذين يأخذون به. إذا أريد أن أعني هنا بهذا الأمر إن الصيرورة هنا بالمعنى التراثي هي صيرورة قائمة بقيام حاملها الإنساني البشري. أنا أتصور أنه في مجتمع ما يوجد ناس مختلفو الاتجاهات أو التصورات أو السيكولوجيات، هؤلاء يفهمون ظاهرة تراثية ما بأشكال مختلفة. لماذا؟ ليس فقط لإدراكاتهم المختلفة، وإنما أيضا لوضعياتهم الاجتماعية التي تفصح عن نفسها في إدراكاتهم هذه. إذن الصيرورة هي قائمة بشكل أو بآخر على نحو مفصح عنه أو بصورة غير مفصح عنه. ومن ثم الصيرورة هنا لا تتآخى إطلاقا مع القداسة. القداسة هي مصادرة للحقيقة، أي القول إن الحقيقة موضوع بين قوسين لصالح موقف أو آخر. الصيرورة تلغي هذه المصادرة للحقيقة وتعلم إن الحقيقة ليست ناجزة بقدر ما هي تجل تاريخي وتراثي.
كلمة دقيقة، ليست ناجزة بقدر ما هي تجل تاريخي. وسأعود إلى هذه النقطة بعد أن يتفضل الأستاذ الدكتور.
يعني الحقيقة كما انطلق الدكتور من مقياس جدلي ربما يراه هو التفسير الأمثل للصيرورة، بوسع أن أنطلق أنا الآخر من تفسير آخر للصيرورة، ولكن لا أحب التزاما بما قلت في أول هذه الندوة أن أنطلق من أي مذهب أتفرد به تفسير مصطلح علمي. الصيرورة بكل بساطة اسم لظاهرة التطور التي نراها في هذا الكون. هنالك ظاهرة التطور، هذه الظاهرة بأي طريقة حللناها بطريقة جدلية أو غير جدلية هذه الظاهرة لا يرتاب فيها أحد. الشيء الذي يعنينا هو ما طرحتموه، هل هنالك تناسل بين الصيرورة وقداسة النص الديني؟ وأعيد وأكرر أن القداسة التي أعنيها ويعنيها كل من يقدسون نصا قرآنيا أو ظاهرة وحي في حياة محمد عليه الصلاة والسلام هي ثمرة بحث علمي أوصلتهم إلى أن صاحب هذا النص معصوم عن الخطأ لأنه الله عز وجل وإلى وهكذا. بناء على هذا، هل هذه العصمة التي أعطيتها لهذا النص تتعارض مع ظاهرة الصيرورة التي أجدها في هذا الكون؟ دكتور، ما في أي تعارض تنافي إذا تصورنا هذه الحقيقة. الذي صاغ هذا الكون صياغة متطورة بمتطوراته ثابتة بثابتاته وبدعائمه هو الذي جعل من هذا الإسلام ترجمان تعريف بهذا الكون. ما الإسلام؟ تعريف للإنسان بقصة الكون والإنسان والحياة، ومن ثم تبصير له بالخطة المثلى التي ينبغي أن يتعامل على أساس هذا التعريف مع الكون والإنسان والحياة. عندما نقرأ هذا التعريف وهذا التبصير لهذه الخطة نجد أن الإسلام يعلمنا الثبوت مع الثابتات الكونية ويأمرنا بالتطور مع المتطورات الكونية. ففي الكون ثابتات قطعة، في أنظمة ثابتة، حركة الفلك، انقسام العام إلى فصوله الأربع، ما يتعلق بغذاء الإنسان بقوته، كل كثيرة كما قلتم، هذه أشياء ثابتة ينبغي أن يكون للإنسان سلوك ثابت تجاهها أيضا وتجاه جذورها، ألها صانع أم لا. هنالك أشياء متطورة كثيرة، عندما أقرأ الإسلام أجد أن الإسلام يأمرني بأن أتطور معها وهنالك مبادئ تشريعية كبيرة جدا، كل مبدأ منها ينبوع لخط تطوري كبير. وإذا لاحظنا دكتور، جيل الصحابة والتابعين والذين من بعدهم ثلاثة أجيال، ونظرنا إلى التطور الذي تطوروا، نجد أنهم تطوروا في أجيالهم الثلاثة أكثر مما تطوره من بعدهم إلى عصرنا هذا، رغم أنهم كانوا يعيشون تحت مظلة الشرعة الإسلامية. انظر كيف كانت حياتهم في مكة، ثم كيف تطورت في المدينة، ثم انظر كيف تغيرت عندما تمت الفتوحات. ولا داعي إلى فتح ملف هذا البحث. إذن من أين يأتي يعني التصادم بين الصيرورة؟ الصيرورة أنا عبارة عن لولب في داخل نظام الصيرورة، أنا إنسان، أنا خاضع للصيرورة. ولكن عندما أنظر إلى الناموس الذي يأتيني من علو، من خالق هذه الصيرورة، لا يمكن أن أجد أي تناقض.
التطور ألا يمكن أن يكون أيضا في النظر إلى قضايا الكون، في النظر على ضوء معطيات الكون، على ضوء ما يستجد؟
أنا قسمت الدين أو الإسلام إلى إخبار عن قصة الكون والإنسان والحياة، وإلى مبادئ سلوكية. أما ما يتعلق بقصة الإنسان والكون والحياة فلا سبيل إلى التطور. هكذا كان الكون، وإلى هذه النهاية سيؤول. الموت كذا، بعد الموت سيحدث كذا، والإنسان كان من قصته كذا، وعلاقته مع الله كذا. أي تطور يعني الكذب؟
تطور في الرؤية، أقول رؤية مثل هذه الموضوعات وموضوعات أخرى.
عندما أنطلق من رؤية اجتهادية من نفسي، أتفحص كعمل سقراط وبقية الفلاسفة الكون، سأتطور. وظاهرة التطور ظاهرة ضعف عندي. كنت أتخيل أن هنالك نظرية سديمية التي منها انطلق وجود الإنسان، وبعد حين اكتشفت ضعفي وخطلي في هذا فتطورت. النظرة الإنسانية عندما تفحص عن الأصل الكون، لكن من انطلاق فكره قطعا ستخضع للتطور.
معنى ذلك
لكن عندما أتلقى هذه التعليمات من خالق الكون، فما أبعد ذلك عن التطور.
لدي ملاحظة. فضل يعني دكتور، ألا تعتقد هنا كما كان جمع غفير من الباحثين والفقهاء في الدين الإسلامي نفسه، ألا تعتقد أن هذا الجمع، ومنهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغير ذلك من الفرق التي لا تقصى، أن هؤلاء أخضعوا أيضا تلك النصوص التي تسميها نصوصا ثابتة، هم أقروا بها عموما، ولكنهم أعملوا النظر فيها فوصلوا إلى نتائج متفارقة مختلفة أدت إلى أحيانا إلى صراعات سياسية وعسكرية
بينهم.
يعني أنا أريد أن أقول هنا إن هذا الثالث يظهر دائما متحركا عبر النظر إليه. ومن ثم السؤال، كيف يظهر هذا الثالث متحركا؟ أرى أن ذلك يأتي من الوضعيات المختلفة للناس الذين يأخذون بفكرة عامة. والشيء الطريف أن هنالك نصوصا دينية في كل الأديان وخصوصا في الدين الإسلامي، النص فعلا يعني له سمة هامة جدا، هي أنه نص مفتوح. وقد أقول هنا ما قاله مرة الخليفة علي بن أبي طالب، قال مرة شيئا طريفا يهمني هنا وخصوصا على صعيد علم الدلالة المعاصر. قال مرة: إن القرآن حمال أوجه. وتعلمون أن معظم مبادئ الاجتهاد التأويل الآن
تقوم على هذا،
تقوم على الإقرار بأن هنالك نصا يخترق إنسانيا، يخترق إنسانيا مما يسمح باحتمالات متعددة. ومن ثم أيضا هنا مفهوم الصيرورة يحدث ليس برغبات ذاتية، بقدر ما يأتي من التحولات التي تلحق بحياة الناس. لو سمحت لي بهذا الكلمة الأخيرة، كيف نفهم الناس في الصين حينما يفهمون الإسلام بصيغة ما خاضعة لظروفهم، والإسلام مثلا بسوريا يفهمونها بصيغة أخرى؟ التأويلات الاجتهادات تسمح لهم ذلك. طبعا البعض يقول التأويلات والاجتهادات في حدود معينة، جيد، لكن من يحدد هذه الحدود؟ تبقى إذن المشكلة التي أريد أن أقولها إن المسألة قائمة ومفتوحة،
وتمثل مشروعا مفتوحا.
ممكن لما يرد على السؤال، الحقيقة المعتزلة دائما يعني في مثل هذه الحالة تعرض كنموذج لموقف العقل أمام النص. لكن ينبغي أن نعلم دكتور أن الفكر الاعتزالي كان منعطفا ومر، وسبب هذه الظاهرة سبب مرضي في الواقع إذا سمحتم بهذه الكلمة وسيتضح معنى كلامي. أولا الأشاعرة ليست فرقة والماتري، وإنما هؤلاء جنود ظهروا في عصر المعتزلة لإعادة الطريق المعبد الذي رسمه القرآن بنصوصه ورسمته السنة، إعادته إلى الظهور بعدما تراكم عليه من الأتربة والغبار بفعل السيول ونحو ذلك. فلم تكن هنالك إطلاقا فرقة اسم الأشاعرة، ولذلك الإمام أبو الحسن الأشعري كان معتزليا. لما انفصل ونادى بالانتصار لنصوص الكتاب والسنة أحدق به أهل السنة والجماعة من علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء الفقه، حتى الذين كانوا متجهين اتجاهات فكرية اجتهادية كشيعة سيدنا علي رضي الله عنه انتصروا له. الشيء الذي أريد أن أقوله عن الاعتزال، المعتزلة ظهروا في عصر دخلت فيه الفلسفة الإغريقية عبر النوافذ والشقوق لا عن طريق الأبواب المفتحة. أي بضاعة تدخل عبر النوافذ والشقوق تضر أكثر من أن تفيد. هؤلاء المعتزلة أقبلوا إلى هذه الفلسفة إقبال إنسان وقع على شيء متاع سرق، متاع دخل بشكل غير شرعي، انبهرت بصائرهم من هذه الفلسفة وعشيت عقولهم منها، ولذلك رجحوا سلطان الفلسفة على كثير من النصوص. قال وإن كان القرآن يقول إن الإنسان يرى ربه يوم القيامة، لكن الرؤية عبارة عن خطين ينبثقان من هذه الحدقة ولا بد أن يكون المنظور محصورا في آخره.
طبعا هو ضربه مثال يعني
أخذه تأثروا بالفلسفة قبل أن يهضموها، تأثرت بها نفوسهم قبل أن تهضمها عقولهم، لذلك اضطربت عقولهم وزاغت في مجال التوفيق بين النفوس وبين هذه الأفكار الفلسفية منعطف. اسأل عن مصير المعتزلة بعد ذلك، عندما فتحت أبواب الفلسفة في عصر المأمون ومن قبل المأمون ودخلت الفلسفة بشكل شرعي وترجمت وبدأ العلماء يدرسونها على مهد وبشكل سلمي، أصبحت النظرة مختلفة، أصبحت الفلسفة في قفص الاتهام، ولم نعد نسمع للفكر الاعتزالي شيئا إطلاقا. لذلك هذا المنعطف مر، وإن كان أساتذة الجامعات الغربية يحاولون أن ينفضوا الغبار عن هذا الدفين القديم ويحاولوا أن يبعثوا الفكر الاعتزالي من جديد، لكن دكتور لم يبعث، لأن عصر الاعتزال كانت تأويده المنهجية التي تقيم صلحا بين النص وبين العقل. فيما بعد قام هذا الصلح وبدقة بين النص وبين العقل، ما لم نعد هنالك هذا الإشكال واردا.
هو كان مثالا
مثالا
ذلك الذي تقدم به الدكتور فعلا شيء هام. وأريد أن أقول تعقيبا على ذلك، لم أرد من ذلك إلا مثالا للتأكيد على أن هنالك احتمالات قائمة دائما لقراءة النص بصيغ متعددة. هذه ملاحظة أولى
لاستنتاج أبعاد
جيد. اسمح لي أن أقول أن ما تقوله دكتور الآن هو قد يكون قراءة دينية وهي قراءة مشروعة. وإذا أتلو المعتزلة، وهنا الملاحظة الثانية، المعتزلة قد ترى فيهم حضرتك هكذا، ولكن أنا حينما أقرأ ما كتبه الإمام الأعظم محمد عبده في معظم كتاباته وأجد أنه معتزلي أساسا، فحين ذاك سأقول إن الاعتزال لا يمثل ظاهرة طارئة أو مرضية، إنما يمثل ظاهرة محتملة. أريد أن أقول محتملة، يعني لا أريد أن أدخل هنا بتقويم الموقف، بقدر ما أريد أن ألح على أن النص قابل.
قوسين محمد عبده انتقد المعتزلة أكثر مما أخذ منهم.
جيد أنا أقول
أخذ منهم وأنا أخذ.
جيد بهذا المعنى محمد عبده انتقدهم كثيرا ولكن نسيجه الفكري كان اعتزاليا، وهذا أفهمه الآن من خلال ما يسمى بعلم الدلالة القراءة المركبة للنص. إن مفكرا يقرأ نصا بشكل ما ويعلن أنه ضده.
أخشى
الملاحظة الثالثة سمحت لي سمحت لي النص الديني، أنا أعتقد النص الديني الإسلامي تحديدا أهميته الكبرى تكمن في أنه فعلا قادر على أن يساير الأجيال التطور، أي هو نص مطواع. وهنا يبدأ يعني مبدأ الهام في الشريعة مبدأ المصلحة المرسلة.
أخشى أن تفهموا مني أو الأخوة المشاهدين يفهموا شيء غير الذي قصدته. أولا النص الديني لا يحتاج إلى هذه المجاملة والإطراء في أنه يقبل أن حمله العقاب، لكن الشيء الآخر الذي أقول ألم تسمعوا عن ذلك العلم الذي تتباهى به الحضارة العربية الإسلامية الذي يسمى قواعد تفسير النصوص الكبرى؟ هناك قواعد اسمها قواعد تفسير النصوص. النص لا بد أن تسلط عليه أشعة العقل، وفي النصوص ما يؤول وفيه ما لا يؤول، فيه ما يحتمل النجاح. أليس هناك قواعد؟ هل هناك أمر كيفي؟ نحن ندرس علما مستقلا دراسة اسمه قواعد تفسير النصوص. ضمن هذه القاعدة تحرك في فهم النصوص ما طاب لك، لكن لا تخرج
التأويل
لا تخرج على هذه القواعد.
ليس هنالك واحد من هؤلاء أراد أن يقول أنه خرج عن ذلك. مثلا النويه الذي أتيت على ذكره قام بمحاولة أعتقد أنها محاولة كبيرة جدا حينما قال إن القرآن الكريم هو ليس النص المقصود بالكتاب الذي يحوي كل شيء، وإنما المقصود ذلك هو اللوح المحفوظ. يعني محاولة كبيرة، وأعتقد أنه ظل في حدود التأويل الديني.
نعم جميل أن نسمع رأي الأستاذ الدكتور رمضان البوطي فيما يتعلق بمسألة التأويل، لأن الدكتور ميز ما بين التفسير والتأويل وحبذا لو
أشار
إلى الموضوع. نعم
وكتب كتابات طريفة فعلا
بإيجاز.
هو الحقيقة كلمة التأويل وردت بمعنى التفسير، ولكن التأويل بالمعنى الاصطلاحي كما ذكر الدكتور في أول الحديث ينبغي أن لا ننسى المصطلحات دائما. التأويل عبارة عن إقصاء الكلمة عن معناها المتبادر إلى الذهن
مباشرة إلى معنى.
عندما تكون الكلمة لها معنى يتبادر إلى الذهن ولها معنى لها معنى آخر لكنه في الظل، هذا المعنى الثاني. وننأى بالكلمة عن المعنى المتبادر إلى المعنى الخفي في الظل لسبب، والسبب مدروس وله قواعد، وطلابنا في كلية الشريعة يدرسونه ويبذلون جهدا شاقا دكتور في معرفته. عندئذ فلا مبرر لإبقاء اللفظ ملتصقا بالمعنى بمعنى الظاهر، ولا بد من ربطه بالمعنى القديم، لكن بالمعنى الخفي. لكن هنالك كلمات كثيرة لا تحتمل معنيين، هي ما يسميه القرآن المحكم أو اللغة المحكم. كلمة من قدير المحكم، مثلا آيات الميراث في القرآن كلها محكمة، لا تستطيع دكتور أن تفصل إليها وسيلة تأويل. معظم الآيات التي تتحدث عن بنيان العقيدة لا مكملاتها.
لاحظ الدكتور كلمة تأويل أدخلتنا في ما يمكن أن نسميه جائز في البحث وفي المنهجية في رؤية ما لا يمكن أن نجده أمام المعنى المباشر. قل هنالك المعنى المباشر والمعنى الآخر في الظل،
صح.
وأن نصل إلى المعنى الموجود في الظل، هنا يدخل العقل ويدخل البحث ومنهج البحث أيضا في الموضوع. ومن هذه في هذه النقطة يمكن أن تكون هنالك آراء متباينة ما بين المفكرين في تاريخنا القديم وفي أيامنا هذه. على كل حال فيما يتعلق بموضوع التأويل كان بودي أن أتوقف فقط طويلة مع هذا الموضوع، لكن الوقت لا يسمح. إذا كانت هنالك ملاحظة، لأن هنالك نقطة أخرى
والملاحظة سريعة. فعلا التأويل هو حركة فكرية حسن فكرية تتجه نحو ما هو ملتبس
لغوية دكتور فكرية لغوية
نعم
غيرها اللغة
ما هي مع ملاحظة نقطة عفوا دكتور أشار أنها تلغي المعنى المباشر الواقع أن التأويل لا يلغي المعنى المباشر ينطلق من المعنى المحدد المباشر إلى ما هو في الظل أيضا
يعني ما ذكره سنة الجرجاني في كتابه التعريفان قال مميزا التفسير من التأويل إن التفسير يميز النص بالنص تقريبا أما التأويل فيخرج في تأويل النص من النص ويحاول أن يستشف للنص ومن ثم أريد أن أقول إن التأويل يتصل هنا بالملتبس ولكن والدكتور ميز هنا بين الملتبس والمحكم إذا وجدنا أن هذا المحكم نصا بدأ يتعارض بصيغة ما صيغة ما مع واقع اجتماعي ما ما الإجابة على ذلك يعني مثال لو سمحت لي أن أطرحه قبل أن أستمع إلى جوابك اللطيف إذا وجدنا الآن في نظام العمل في نظام العمل وهو الحقيقة السؤال مطروح
وهو مطروح
في نظام العمل الذي تشترك فيه النساء والرجال في مجتمع ما ضمن حدود الأخلاق طيب هذا التساؤل أنا أسمعه من طلبة وآخرين هل ما يزال النص المحكم هنا الخاص بالميراث والقائل بأن
الذكر
الذكري مثل حظ الأنثيين هل نعمل النظر في هذا النص المحكم أم لا يعني التأويل يتصل فقط في الملتبس من النص ولمن الأولوية هنا للوضعية الاجتماعية أم للنص
نعم السؤال جميل ينبغي أن نلاحظ في الإجابة أن الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين عبر بهذا عن حلقة في سلسلة من تنظيمات اجتماعية يأخذ بعضها بحجز بعض فالشارع الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين هو الذي أمر الزوجة بتقديم المهر للزوجة للعكس الشارع الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين هو الذي أمر أن يكون الزوج منفقا على الزوجة للعكس إلى آخر حلقات في سلسلة ما الذي يهدفه من هذا؟ يهدف الشارع من هذا أن يكون قانون العرض والطلب في الإقدام على الزواج متكافئا على أساس من ميزان العدالة لأن الزوجة عندما يتقدم هو بالمهر يكون هو الطالب والفتاة مطلوبة وهو يريد أن يحصن الفتاة بحيث تكون مطلوبة ولو أنه قال للزوجة أن تدفع هي مهرها إذا اقتضى الأمر كما يشيء هذا في الغرب لسعت هي وراء زوجها طبقا لقانون العرض والطلب ومن ثم لسقطت المرأة 20 سقطة ريثما تصل إلى زوجها الذي كانت تحلم به فلما اقتضى الشارع وهذا دليل على أن الذي يضع هذا ليس إنسانا يخضع للصيرورة لأن هذا حقيقة في الواقع تخضع لها الأجيال كلها لما رتب الحلقة الأولى اقتضت الحلقة الثانية ثم الثالثة واقتضى ذلك أخيرا أن يقال الذكر مثل حظ الأنثيين لكن انظر إلى حصيلة المعادلة الرياضية دكتور تجد أن الزوجة أن الأنثى والذكر ينال كل منهما ما يناله الآخر وليس دائما الذكر ما في الأنثى في كثير من الأحيان
التطور في الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية يعني نلاحظ الآن أن المرأة تدخل عمارة العمل
الشارع لم يتعرف على الديتا مثلا التي
أنا أعتقد الشارع ليس عنده مانع من عمل المرأة
أبدا
جيد المرأة أصبحت منتجة وأحيانا تنال إنتاجا أكثر من إنتاج الرجل
جميل
طيب هل نحرص على هذا النص أم نعمل النظر فيه وفق التحول ضمن المبدأ الشرعي الأساسي وهو مبدأ المصلحة المرسلة
دكتور طيب لو أن المرأة اشتغلت وكدحت وجنت المليارات فليس من العدالة الاجتماعية التي يهدف إليها الإسلام أن يأمر الزوج بأن يمد يد الطلب منه وإنما الشارع يربيها أن تكون كريمة الخلق وأن تتعامل معه لا على صعيد الجبر القانوني وإنما على صعيد الدائرة الأخلاقية إذن لا علاقة دكتور بالمال الذي تجمعه المرأة بتغيير حكم له هدفه التشريعي الثابت
أود أن أعود إلى نقطة لو سمحتم في نهاية حديثنا هذا في نهاية ندوتنا
تتعلق ببداية حديثنا عندما ميز الأستاذ الدكتور وأيضا ميز الدكتور طيب تيزيني ما بين هوية النص وما بين ما جاء من دراسات حوله. الآن لو نظرنا إلى التكوين الأصولي في العالم الإسلامي يتبدالي أنه لا يتحكم به النص من حيث هويته بقدر ما يتحكم به الفكر الديني الذي جاء ما بعده ما بعد فترة ظهور النص الديني. يعني الفكر الديني أو التيارات الأصولية الدينية الموجودة في العالم الإسلامي ككل تأخذ من الفكر الديني ومن الفقه من ما جاء به المفكرون ولم تكن بالمعنى الدقيق مكونة تكوينا دقيقا حسب ما جاء بنص كهوية أو كهوية وله التقييد في هذا المجال. فما ملاحظات الدكتور حول هذا الموضوع الفكر السائد وأيضا الرأي السائد العام الانتماء العام أليس قائما على ما جاء في الفكر الديني أم أنه فعلا قائم على
تقصد هنا الاتجاه السلفي
الاتجاه السلفي تحديدا
فولي.
نعم,
نعم. لذلك بما أن هذا الشيء الذي تقوله موجود بشكل ما لذلك ينبغي أن نعود إلى الحلقة التي ألح عليها أن نقف أمام هوية النص قبل أن نقتحم ساحات الدراسات الفكرية
هذه وضعناها في مكانها.
إذا فعلنا ذلك تحل المشكلة أو يحل القدر الأكبر منها. الشيء الثاني أستاذ عادل لا تنسى أن هنالك فكرا دينيا خاضعا للصيرورة وخاضعا للتطور لأنه داخل في ساحة الاجتهاد, لكن هذا لا يشكل أكثر من 30% فعلا من بنيان الحقيقة الإسلامية.
عندما أقول بالتطور
هذا البنيان موجود وثابت.
عندما أقول بالتطور التطور معنى ذلك أنني وصلت إلى نقطة ألغي فيها النقطة التي قبلها. عندما أقول بالتطور لأن التطور ليس من
صحيح ضمن سلسلة المتطورات لكن شيئا من المتطورات لم تأتي على شيء من الثوابت لتلغيه. ساحة الثوابت مستقلة وساحة المتطورات فيما يتعلق بسلطان العرف عندنا شيء اسمه المصالح المرسلة سد الذرائع سلطان العرف المسؤولية التقصيرية هذه كلها عبارة عن ساحات للتطوير. أمر جاء ألغى أمرا سابقا خاضعا للتطور لكن لم يأتي ليلغي شيئا ثابتا من الثوابت.
لا لم يأتي ولم يأتي ليلغي شيئا ثابتا.
نعم.
علما أن كثير من الفقهاء والكلاميين حاولوا أيضا أن يناقشوا هذا الثابت هذا أمر آخر لكن السؤال الذي يخطر لي هنا هو ما هو معيار النظر إلى ما نسميه الآن التطور؟ من أين ننطلق هنا؟ في ظني التطور هو هنا مقولة تتصل بالوضع الاجتماعي البشري التغيرات التي تحدث على صعيد البنية الاجتماعية الاقتصادية السياسية السيكولوجية إلى آخره. إذن هذا الذي يحدث لا بد أن يفصح عن نفسه عبر قراءة الإنسان للنص الديني الذي ينتمي إليه سلبا أو إيجابا. إذا استعنا هنا بفرويد أو بعلماء نفس عديدين نجد أن الإنسان بصورة غير واعية معظم الأحيان وواعية أحيانا يقرأ النص الذي ينتمي إليه قراءة منطلقا من معطياته هو نفسه. إذا أريد أن أقول إن معيار النظر إلى التطور هو التطور التاريخي الاجتماعي ومن ثم يطرح السؤال نفسه هنا هل ننطلق إذن من النص أم من الواقع؟ النص إذا أراد أن يبقى فعلا فاعلا لا بد أن يستجيب للنص والشرع قدم مثالا يعني مسائل هامة الشرع قدم مسائل هامة لتحقيق هذا الأمر خصوصا عبر مبدأ المصالح المشتري بحيث أن هذا النص لا بد أحيانا من أن يعاد بناؤه ويبقى الإنسان منتميا إلى هذا النص
هنا
وبالتالي نحل إشكالية أو ما يسمى عادة بالتناقض بين النص والواقع هذه الإشكالية التي يصنعها من السلفيون ولو سمحت هنا كلمة بالنسبة للسلفية، أريد أن أقول إن السلفية ليست هي السلف، السلفية قراءة سلفية للنص الديني الإسلامي. ماذا تعني؟ إنها تقول إن الأسلاف لم يتركوا شيئا للأخلاف. أنا حينما أقرأ النص الديني الإسلامي أجده متعارضا في كثير من مواقفه مع هذا الموقف السلفي. إذا السلفية ليست متآخية، ليست منبغمة مع السلفي الديني، ومن ثم هي احتمال من احتمالات كثيرة لقراءة النص الديني، وأعتقد أن هذا هو أسوأ الاحتمالات، لأنه يتعارض تعارضا تاما مع عملية التطور.
فقط كلمتين دكتور لكي لا يشك الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات عما نعني. أريد أن أقول التزم قواعد تفسير النصوص التي هي قواعد علمية، ثم تحرك ضمن دائرة هذه النصوص ما طاب لك.
قواعد
تفسير النصوص قواعد حيادية،
وضعها الإنسان.
قواعد حيادية هي مأخوذة من اللغة العربية، ولا سلطان للإنسان ما دامت اللغة العربية هي ترجمان هذا النص إلينا، لابد من أن نحكم هذه القواعد. قواعد حيادية لا علاقة لها بانتماء، بمذهب، بفلسفة أبدا. أنا لا أقول لنا يعني نخضع النص للتفسير أو التأويل، لكن لا نبخر النص، لا نبدد النص.
التأويل أساسا يتصدى لبنية النص،
يعني
يتصدى بحثا من مواقف متعددة قد تكون لها نتائج مختلفة.
يعني النص يناديك يطلب منك الآن، إذا قرأت قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، النص يناديك ويقول لك تعالى أولني.
رائع،
لكن هذا ما ضمن قانون وميزان
جميل،
ألا وهو قواعد تفسير النصوص.
ويؤسفنا أننا لا نستطيع أن نتابع أكثر.
هناك الآن حرب شعواء على حديث نبوي عظيم، يقول البعض عن هذا الحديث إنه حديث الموضوع، وأنا أريد أن أقول بالقراءات متعددة النص، هذه القراءات التي تصل أحيانا إلى نفي النص نفسه إذا اقتضى الأمر. الحديث هو الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. جيد، لاحظ دكتور ينفي ذلك، وأنا قرأته في مصادر متعددة. البعض يقول إنه موضوع، إذن ما معيار النظر في هذا الموقف وضعية الإنسان في تحولها الاجتماعي؟
أقول لك المعيار هو الحاجز الذي يفرق بين الجهل والعلم. الذين قالوا موضوع
هذا دكتور فقط، إنما الوضع الذي يحيط بالإنسان وحاجاته.
انظر إلى كتب مصالح الحديث، مدونات الحديث، تجد الإطباق على أن الحديث صحيح.
يؤسفنا أننا لا نستطيع أن نأخذ وقتا أكثر، فقد تجاوزنا الوقت المخصص لهذه الندوة، ونأمل أن يكون لنا لقاء آخر، لأنني كنت أود أن أتوقف وقفة أطول مع مسألة العقل ومسألة الاجتهاد، لأن هذه المسألة أيضا تتعلق بموضوع التأويل الذي تفضلتم بالحديث عنه في ندوتنا هذه. نأمل أن نلتقي في مرة قادمة، ليس في الأسبوع المقبل، ولكن قد يكون في مرة قادمة بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وفي نهاية هذه الندوة شكرا لضيفينا الكريمين، شكرا للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وشكرا للأستاذ الدكتور طيب تيزيني، الأستاذ في قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة دمشق. شكرا لكما للمشاركة في هذه الندوة، وكل الشكر لكم أعزائي المشاهدين. طالت أوقاتكم.